أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الباب 161، باب تحريم تهمة المؤمن وسوء الظن به. هاتان الصفتان، صفة اتهام المؤمن وسوء الظن به، من الصفات التي تؤثر سلبا على العلاقة الأخوية الذي فرضها عنوان الإيمان. لأن المؤمن إذا فرض بحكم التنزيل الشرعي بأنه مؤمن، إنما المؤمنون إخوة، هذه الأخوة تحتاج إلى ديمومة، تحتاج إلى حفاظ. الحفاظ عليها يتقوم بعوامل. واحدة من هذه العوامل هي الحقوق المعنوية، والحقوق المعنوية إنما تحفظ عندما يلحظ حفظ الحالة الرابطة بينهما. يعني عندما نأتي لحالة الربط الأخوي بين المؤمنين ولا يوجد شيء في الخارج كما في هذا الكتاب مثلا، كما في هذا القلم، كما في هذا الجهاز، شيء مادي نلمسه، وإنما هو شيء ماذا؟ شيء معنوي. انظروا الآن مثلا، أنت عندما تمر بطريق أو تتحرك، أحيانا الحركة عابرة لا تلتفت إليها، فتضرب شخصا، أنت عندما تعتذر إليه وتقول أنا آسف، هو سوف يرد عليك بأحد ردين، إما يقول لك لا عليك، أمر طبيعي جدا، وإما أن يقول لك أنت فعلت كذا وما قيمة اعتذارك أنت. انظروا، هذا يكشف عن أي شيء. الرد الأول يكشف عن أن الجنبة المعنوية التي يعيشها هذا الإنسان بغض النظر عن الظروف التي دعته لردة الفعل، لكنها هي في الواقع تكشف عن أن الجنبة المعنوية التي يعيشها الأول هي جنبة تربطه بإيمان غيبي، إيمان غيبي، بأن لا نقصد الغيب السماوي، لا، إيمان غيبي بالنفس، أن هنالك شيء وراء التعاملات المادية، ولذلك هو يتعالى عليها. يعني رأى بأن الاعتذار يشكل جنبة معنوية مقدسة، لذلك احترمها واعتبر اعتذارك له معالج للحالة المادية التي وقعت، وهي ضربك له بلا التفات. ها، بينما الإجابة الثانية تكشف عن عدم اهتمام بالجنبة المعنوية. انظروا، وهذا عدم الاهتمام بالجنبة المعنوية لازمه إولاء أهمية للجنبة المادية، يعني أنه يتعامل، بعبارة أخرى، أن ردة فعل الأول يكشف عن أنه يؤمن بالمعنويات، بينما ردة فعل الثاني تكشف عن أنه لا يؤمن بالمعنويات، وإنما طابع المادية هو الغالب عليه. ونقصد المادية عن التعاملات المادية وليست الأموال. فبالتالي انظروا، الإسلام جعل هنالك قيما معنوية، هذه القيم المعنوية اهتم بالحفاظ عليها من خلال القوانين التي شرعها كي تحافظ عليها. واحدة من هذه القيم المعنوية وطريقة المحافظة عليها هو عدم اتهام المؤمن، لأن الاتهام للمؤمن يوجب زعزعة العلاقة المعنوية، يوجب هدم الروابط المعنوية بين المؤمنين. انظروا، يعني فرق بين حتى الحالة النفسية، لما يعني هذا ردة فعله كانت كذا وهذا ردة فعله كانت كذا. الجانب المعنوي له خصوصية حتى في طبيعة التعاملات، في سكينة النفس، في أخلاق الإنسان، في تصرفاته. فبالتالي انظروا الحفاظ عليها، حفاظ على هذه الجنبة المعنوية هو ديمومة للعلاقة المعنوية التي جاءت من الرابطة التي شرعها الدين. في واحدة من الأحاديث عن الإمام الصادق عليه السلام، في الحديث عن الحفاظ عنها على هذه العلاقة من دون اتهام، دون اتهام للأخ المؤمن، يقول عليه السلام: إذا اتهم المؤمن أخاه إن ماث الإيمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء. انظروا الماث يعني ذابة، هذه طبيعة العلاقة، العلاقة المعنوية الرابطة بين المؤمنين هي علاقة يعني لا تتحمل كثيرا كما هو في الحال في بعض الماديات، مثلا هذا الجدار يتحمل الطرق مرة مرتين، لكن الحالات المعنوية لها قابلية الذوبان بسرعة، هي حالة معنوية، فانكسارها انكسار سريع لأنه أشبه بالزجاج. بالتالي انظر الحرص على الحفاظ عليها حتى بهذا المستوى، أن اتهامه يوجب ذوبان هذه العلاقة كما يذوب الملح في الماء. انظروا من جهة عدم مشاهدته، من جهة سرعته، من جهة ماذا؟ من جهة خصوصية الماء لإذابة الملح. بالتالي من هو المشبه ومن هو المشبه به؟ يعني الإيمان تماما كالملح. الملح يعني هو الذي يوجب الذائقة في الطعام، كذلك الإيمان يوجب الذائقة في الحياة المعنوية. والماء شبه بأي شيء؟ شبه بالاتهام. الماء يذيب والاتهام يذيب، لكن الماء يذيب الملح بينما الاتهام يذيب الإيمان، يعني يذيب الذائقة المعنوية للرابطة الاجتماعية. هذه المسألة ليست سهلة، يعني فرق بين الحفاظ على هذه الرابطة من الذوبان وبين إتاحة المجال لما يذيبها. ننظر: إذا اتهم المؤمن أخاه إن ماث الإيمان في قلبه، بالتالي لا يبقى إيمان في قلب المؤمن، انظروا، فلا تبقى علاقة معنوية، لأن العلاقة المعنوية جاءت من رابطة الإيمان. فهو إذا أقدمه على اتهام أخيه سوف ينذاب ويذوب هذا الإيمان الذي في قلبه، وإذا ذاب الإيمان انحلت العلقة الأخوية بينهما، فارتفعت الجنبة المعنوية. وهذه ليس بالأمر السهل. من هنا انظروا هذه الحقيقة، يعني هو قطع الصلة بينه وبين أخيه، وهي صلة معنوية. الإمام الصادق عليه السلام في حديث آخر عن أحد أصحابه يقول: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من اتهم أخاه في دينه فلا حرمة بينهما. يعني الحرمة التي يعني العلقة التي كانت بينهما فانقطعت، انظروا انقطعت هذه الحرمة بينهما. من اتهم أخاه في دينه فلا حرمة بينهما. هذا الانقطاع هو الذي يوجب ماذا؟ يوجب ألا تكون هنالك علاقة معنوية بينهما. ثم قال عليه السلام: قال ومن عامل أخاه بمثل ما عامل به الناس فهو بريء مما ينتحل. هذه العبارة، انظروا، من عامل أخاه بمثل ما عامل، يعني ينبغي أن تكون هنالك خصوصية، هذه التي عبرنا عنها بأنها خصوصية الرابطة المعنوية وهي رابطة الإيمان. إذا كان التعامل مع الأخ كالتعامل مع الناس، حينئذ لا يوجد شيء يدعى في المقام كادعاء الإيمان. لذلك هو قال فهو بريء مما ينتحل، يعني لا يقول بأنه مؤمن، لأن المؤمن لا يفعل هذا. هذه الحقيقة الواقعية تجعل الإنسان يتردد في اتهام أخيه. دائما يحتاج الإنسان إلى أنه ينظر إلى ما يكون معه الحفاظ على الوضع العام، حتى لا تكون القضايا كلها قضايا شخصية، فعل ورد ورد فعل، لابد أن يلحظ ماذا؟ يلحظ العمل المجموعي، العمل الجماعي الذي يهيئ الأجواء الندية بين المؤمنين ويحافظ على العلاقات المعنوية بينهم. من هنا يعني جاء ما يقابل اتهام المؤمن، هو عدم سوء الظن به. يعني قبل لا تتهمه أنت لا تسيء الظن به، فتوجد مقابلة بين التهمة وبين سوء الظن، كلاهما محرم في حق المؤمن، لا ينبغي ولا يجوز اتهامه، اتهام المؤمن، ولا ينبغي ولا يجوز سوء الظن به. هنا انظروا في واحدة من الكلمات لأمير المؤمنين عليه السلام، قال ضع أمر أخيك على أحسنه، يعني أنت دائما تعامل مع حال الأخ المؤمن أفضل الأحوال. ما هي أفضل الأحوال؟ هكذا ضعه على أحسن حال. توجد عندنا محامل كثيرة، لكن أفضل حال له، ما هو أفضل حال؟ ينبغي أن يوضع عليه حتى يأتيك ما يغلبك منه. يعني أنت أولا تعامل معه مع الواقع الذي ينبغي أن تحافظ معه على الرابطة المعنوية. هذا الواقع أنه ما هو أفضل ما يمكن أن تتصور بحقه، يجب أن تتعامل به، وهذا تجعله أصل حتى يأتيك ما يغلبك منه، حتى يأتيك أمر يعني يبين لك أنه هذا هو الواقع. ثم ماذا قال عليه السلام؟ ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا، يعني مهما تكون هذه الكلمة أنت لا تظن به سوءا، ما زال ماذا؟ هنالك متسع لأن تحملها على محمل حسن. انظروا، وأنت تجد لها في الخير محملا. لا تظن بكلمة خرجت من أخيك سوء وأنت تجد لها في الخير محملا، يعني يجب أن تتعامل مع أن هذه الكلمة كلمة لابد أن تحمل على غير وجهها. ماذا قال عني؟ لماذا تصرف معي هكذا؟ لماذا انتقدني؟ دائما جد له مبررا، جد له عذرا. وهذا طبعا حتى من الناحية النفسية، انظروا، هي يعني ردت وانعكاسها المعنوي على الإنسان أنه لا يعيش حالة الأزمة النفسية من سوء الظن به أو الإساءة إليه. عندما يعود نفسه على تقبل انتقاد المؤمنين، إساءة المؤمنين، كلمات تخرج منهم، إذا عود نفسه على حملها على المحامل الحسنة، حتى هو يعيش حالة الراحة النفسية. من هنا تجدون بأن الأحاديث التي تقدمت في حالة الاستغفال بأنه نصف العقل هو التغافل، أنك لا تنظر ماذا قيل في حقك، كأنك لم تسمع، كأنك لم تشاهد، كأنك لم ترى، وبهذا تعيش حالة السكينة والوديع والوداعة النفسية، وفي نفس الوقت أنت تحافظ على الحالة المعنوية التي تربط بين المؤمنين. جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.